الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كما استفدنا من كلمات الفقهاء أنهم يرون أن المشرك والكافر يقاتل ويجاهد بمجرد أنه مشرك أو كافر، وكذلك كما ذكرنا كلام المحقق رضوان الله عليه يقول كل من يجب قتاله يجب على المسلمين على المؤمنين النفور إليه، فمعناه أنه يجب محاربته بمجرد أنه ليس مسلما وغير مقتنع بالإسلام. فقلنا لابد أن نبحث ونراجع إلى الأدلة كي نرى أن الأدلة تدل على أنه مجرد الشرك والكفر وموجب لوجوب القتال أو زائد على ذلك لابد أن يكون محاربا. فبعبارة أخرى، المشرك المسالم أو الكافر الكتابي المسالم هل يقاتل أو لا؟ فهنا ذكرنا كثير من أقوال الفقهاء، ولكن أكثر الفقهاء القدامى لم يذكروا دليلا لمقالتهم إلا بعض الكتب كفقه القرآن للراوندي وغيرهم من الفقهاء أشاروا إلى هذه المسألة. وأنا اخترت كلاما من سماحة السيد خوي رضوان الله عليه في كتابه، كتاب يعني قبل أن ندخل إلى كلام السيد خوي رضوان الله عليه، بالنسبة إلى صاحب الجماهير رضوان الله عليه هو يقول وكيف كان، يعني بعدما يذكر كلام المحقق ويعني يصنف الكفار على ثلاثة أصناف أو الذين يجاهدون على ثلاثة أصناف، البغاة وأهل الكتاب وما وراءهم من الكفار أصناف الكفار، وبعد بحث في موضوعات مختلفة قدنا غشنا وتكلمنا حوله، يقول كيف كان فلا إشكال في أصل الحكم بعد الأمر به والحث الأكيد عليه كتابا وسنة، بل هو إن لم يكن من الضروريات فلا ريب في كونه من القطعيات. هذا الكلام من صاحب الجواهر رضوان الله عليه ظاهر في أنه يرى أن يعني وكيف كان يعني بعد ما ذكر بعض المناقشات يقول فلا إشكال في أصل الحكم أنه يجب قتال البغاة وأهل الكتاب وسائر أصناف الكفار هم مش بعد الأمر به والحث الأكيد عليه كتابا وسنة. نعم هناك آيات كثيرة تدعو إلى القتال وروايات كثيرة كذلك تدعو إلى القتال والجهاد، بل هو من لم يكن من الضروريات فلا ريب من القطعيات. يمكن أن يقول أنه رضوان الله عليه عندما يتكلم عن هذا الأمر إنما يريد لا يريد أن يعين المسالم أو المحارب، كلامه في أصل القتال، أصل القتال من ضروريات الدين ولا شك فيه، وآيات كثيرة في القرآن وردت حول القتال، ولكن مع ذلك بما أن كلامه رضوان الله عليه مسبوق بما قال سابقا في من يجب الجهاد وهم ثلاثة، ثم قال وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم، عندما يذكر من يجب جهاده يبين البغاة وأهل الذمة وكذلك يضيف إليهم من غيرهم من سائر أصناف الكفار. فعلى ذلك عندما يأتي بالحكم الحكم متوجه إلى ما بينه كموضوع أنه قال يجب قتال من قتال هذه الطوائف الثلاث، ثم بعد ذلك يقول لكل من يجب جهاده وهم ثلاثة يعني الأصناف المذكورة يقول فالواجب على المسلمين النفور إليهم فظاهر كلامه بمجرد كونهم بغاة أو كونهم من أهل الكتاب أو كونهم من سائر فرق الكفار يجب على المسلمين النفور إليهم فعلى ذلك ولو في بادئ الأمر يمكن أنه لم يكن بسبب بيان التفاصيل حتى يستفاد منه الإطلاق وشموله لكل من هو كافر أو مشرك ولكن بما أن هذا الكلام مسبوق ببيان أنه قالهم ثلاث من يجب جهاده من الطوائف الثلاثة ثم ذكر أسماءهم ثم قال وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم وضميرهم يعود إلى الطوائف الثلاثة من دون قيد فعلى ذلك يمكن أن يستفاد منه أنه أراد قتل كل مشرك أو قتال كل مشرك أو كل كتابي وقم عنه أما سيد خوي رضوان الله في منهاجه كذلك كسائر الفقهاء ليس هذا منه بريء في من يجب قتاله وهم طوائف ثلاث الطائفة الأولى الكفار المشركون غير أهل الكتاب فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام فإن قبلوا وإلا وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا فتطهر الأرض من لوث وجودهم فهو يرى وجوب قتال كل كافر حتى يقتلوا أو يسلموا وإذا قتلوا طبعا من لوث وجودهم ثم يقول ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة هذا الحكم الذي بينه والموضوع فالموضوع عندهم قتال كل مشرك وكافر والحكم أنه ضمن وجوب هذا الآن ولكن لم يذكر الدليل في بادئ الأمر بعد ذلك قال هذا من الضروريات ثم قال ويدل على ذلك غير واحد من الآيات الكريمة منها قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة الآية 74 من آيات سورة النساء وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقوله تعالى حرر المؤمنين على القتال وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين آية الخامسة طبعا الآية السابعة الأنفال آية 65 وهذه الآية التوبة آية 5 وقوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة سورة التوبة آية 36 وغيرها من الآيات نعم أشار بعض الفقهاء إلى غير هذه الآيات كذلك من الآيات هذا في المجلد الأول من سورة من كتاب المنهاج الصفحة 360 فعلى ذلك لابد أن ندرس هذه الآيات المباركات مدى دلالتها ولا يكون منا استغراب أن نقول هذا من الضروريات فلا حاجة إلى البحث كما يقول هؤلاء الفقهاء رضوان الله عليهم لأننا نعرف كما أشرنا في بادئ بحثنا في الجهاد أن بعض المسائل قد أخذوها كأصل الموضوعية من دون أن يدققوا في البحث السر في ذلك أنه كان هذه المباحث مباحث لم يكن يتوقع أن يكون بيد علماء الفقهاء ما كانوا يتوقعون أن ينشأ حكومة إسلامية قبل حكومة إمام الحجة عليه السلام يكون الأمر بيد الفقهاء فعليهم أن يديروا هذه الأمور بما أن كان هناك سلاطين وبغاة وطغاة كانوا يحكمون على الناس. ففقهاؤنا رضوان الله عليه في بعض الأبواب التي تتعلق بالأحكام السلطانية والأحكام الحكومية إنما مروا عليها مرور كرام من دون البحث الجدي، لأن هذه المسائل لم تكن بمتناول حاجة لعلمائنا ولأوساطنا الدينية، وإنما كان هذه الأمور بيد السلاطين والحكام الجائرين، وهم ما كانوا يستمعون من علمائنا شيئا. ولكن السنة بما أن هؤلاء كان عندهم العلماني وكانوا أرض السلاطين وكانوا على أبواب الملوك، فهم دقوا وفصلوا في هذه المسائل وكتبوا كتبا في أحكام السلطانية في هذه المسائل. ولكن عندهم إشكال آخر، لأنهم كانوا أرادوا أن يبرروا ما هو جار بيد تلك السلاطين. هم أرادوا أن يبرروا ما كان السلاطين ينفذونه على الساحة، بدلا أن يكون أمل السلطان منطبقا على الدين كانوا يجعلون الدين منطبقا على عمل السلطان في توجيه ما جرى في زمن الخلفاء بني أمية وبني عباس وغيره. ولذلك ذكرنا كلام من المرحوم سبزواري رضوان الله عليه، إذا ذكرتم لا بأس إن شاء الله أشير غدا أو بعد غد إلى كلامه رضوان الله عليه، أنه أشار إلى هذا الأمر بأن بعض الأمور التي تتعلق بالإمام لم يكن لنا علاقة به. ولذلك هو يقول أن فقهاءنا تعرضوا ولكن تعرضا بسيطا، وقال أنا بالنسبة لبحث الجهاد يقول أن لا أتعرض لهذا الأمر لأن هذا شأن الإمام وليس لنا شيء نقول. وهو أشار إلى أن فقهاءنا أخذوا بما جرى على في كتب العام، يعني في الحقيقة تعبئة هذا الحلقة من المباحث، مثلا إذا كان فقه 50 بابا من أبواب الفقه فهذه الحلقات التي لم تكن بحاجة إليها إنما بحثوها بحثا علميا ومرورا على هذه المباحث. ولذلك نحن علينا أن كما هناك بعض المسائل، مثلا مسألة منزوهات البيع كان من المسلمات عند فقهاء القديم، ثم الفقهاء المتأخرين جددوا النظر و تقريبا جلهم أفتوا بأن منزوهات البيع أمور مستحبة غير واجبة، يعني إذا كان ماء البيع غير متأثر من رائحة الميتة أو طعمه أو لونه فعند ذلك إنما هو مستحب، والبئر يعني لا يتأثر. فعلى ذلك ندرس هذه الآيات المباركة. أما الآية الأولى التي ذكرناها حيث جاء في القرآن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وجه الاستدلال بأنه يشمل كل كافر أو مشرك أن المناجع فليقاتل في سبيل الله ولم يقيد بشيء الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فعلى هذا وجه الاستدلال. ولكن يمكن أن نقف وقفة عند هذه الآية المباركة في إطلاق الآية شمول الآية للمسالم من المشركين والكفار. أولا عندما نرى هذه الآية هي مسبوقة بالآيات التي تلوم المنافقين المبتئين، الآيات مسبوقة بآيات تلوم هؤلاء الذين كانوا يتقاعسون عن الحرب بسبب عدم إيمانهم أو عدم إسلامهم أو ضعف إسلامهم، يعاتبونهم على هذا الأمر حتى يأتي إلى قضية هذه الآيات. فعلى ذلك هذا كان قضية خارجية لا قضية حقيقية، قضية خارجية في موضوع يلومهم على تغاؤسهم عن الحق. ثم يأتي إلى قوله تعالى يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. بالنسبة إلى القضايا الخارجية، عندما نتكلم أن القضايا الخارجية لا إطلاق لها، معناه أنه بما أنه قضية خارجية قضية في واقع، ولكن قد يستفاد من القضايا الخارجية عندما استطعنا أن نستنقح المناط، يعني أن نكشف المناط، أن المناط في هذا الحكم الأمر العام الشامل. كما إذا أمر الإمام عليه السلام شخصا يكفيك أن تغسل يدك في الوضوء مرة واحدة، خطاب إلى الشخص يكفيك أن تفعل، ولكن مع ذلك نعرف أن المناط في أمره عليه السلام بغسل يد بغسل مرة واحدة، أن الوضوء لا يحتاج إلى غسل مرة واحدة، وغير هذا من المسائل التي كان يسألنا عن الإمام عليه السلام في شيء معين فعلوه فالإمام يقرره على ما فعل أو يأمره بشيء أن يفعل. هذا الأمر من باب تنقيح المناط يجعل القضية الخارجية كقضية كلية، يعني أن المناط عبارة عن العلة والعلة تعمم وتخصص. فعلى ذلك إذا استطعنا، قد يكون المناط مناط منسوس وهو يقول يقال له منسوس العلة، قضايا منسوس العلة، فالحكم قائم على العلة، منوط على العلة. فإذا استطعنا من قضية خارجية أن نستنبط المناط، نستنبح المناط، نكشف العلة، فلنجعل العلة قضية حقيقية شاملة لكل ما يوجد، كلما وجدت هذه العلة تجد الحكم. ولكن إذا كانت القضية الخارجية لا نستطيع أن نستنبح المناط، أو أحيانا نستنبح المناط بالعكس كما في قضيتنا هذا في هذه الآية المباركة، إنما يقول الله تبارك وتعالى نعم عندما يقول فليغادر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فأولا أنه مسموع بآيات المبتئين فالقضية خارجية، وثانيا أن الآية التي تليها يقول وما لكم لا تغادرون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه قرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فنفهم من ذلك أن القضية التي أشيرت إليها في الآية المباركة كان دفاع عن المستضعفين، هؤلاء كانوا يظلمون الناس، فالله تبارك وتعالى أمرهم أولا قال فليغادروا في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ثم قال وما لكم لا تغادرون في سبيل الله والمستضعفين، يعاقبهم أولا ببطئهم في العمل، تباطؤهم في العمل، ثم بعد ذلك يأمرهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهذه الآية المباركة تشير إلى قضية الدفاع، هؤلاء أمروا أن يقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهذه الآية المباركة لم ترد بمطلق أنهم كانوا كفار أو كانوا مشركين، بل بما أنه كانوا ظالمين على شعبهم وعلى المستضعفين من الرجال والنساء، فالله أمرنا بالدفاع عن هؤلاء المستضعفين. فعلى ذلك الآية الكريمة لا تشمل المسالمين، إنما ورد في ما إذا كان هناك معاندين أو محاربين كانوا يحاربون المستضعفين، الله تبارك وتعالى أمر بالدفاع عن هؤلاء وبالقتال. ثم قال رجل لنا من الولي وجل لنا من النصيرة الذين آمنوا. الأمر الثاني، الأمر الثالث الذي هو قرينة على أن المراد محاربة المحارب ومقاتلة هؤلاء الظالمين المحاربين، لا مجرد كونهم لا يعتنقون الإسلام. يقول الذين آمنوا في ضمنها بعد الآية التي تليها، يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هناك مقابلة بين الطاغوت وبين سبيل الله، في سبيل الله وسبيل الطاغوت. من الطاغوت؟ كل لواء ليس من الله، يعني القوة التي هي تطغى على الناس. مجرد كون الإنسان غير معتنق للإسلام، غير معترف بالإسلام، لا يسوى عليه أنه طاغوت. إذا كان رجل مسكين يهودي أو مسيحي أو بوذي، هل يقال له أنه طاغوت؟ لا، لا يسوى عليه الطاغوت. فعلى ذلك آية التي تليها تقابل بين قتال في سبيل الله وقتال في سبيل الطاغوت، فكانت المعركة بين سبيل الله وسبيل الطاغوت، يعني مع هؤلاء الطغاة الذين كانوا يظلمون ويطغون على الناس، الذين يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعلى ذلك أولا في الآية التي استدل بها لهذا الأمر لم يرد اسم من الكافر والمشرك، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فكيف نستطيع أن نقول هذه الآية المباركة تدل على قتال كل مشرك وكل كافر ولو كان مسالما؟ وثانيا كما قلنا أن هذه الآية المباركة مسبوغة بما تدل على أن القضية قضية خارجية، وهو إمارهم أن تبطئ هؤلاء الحرب، فيأمرهم بالقتال. وثالثا ملحوقة بآية تدل على أنه من باب الدفاع، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء إلى آخر الآية. ورابعا هناك آية تليها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مقابلة القتال في سبيل الله بالقتال في سبيل الطاغوت، يعني أن جاء الجانب الآخر هو الطاغي، لا مجرد عدم اعتناق الإسلام ولو كان مسالما. لا، الشيطان يعني مسألة أخلاقية، شيطان النفس، شيطان الجني.
الذين كفروا أولياءهم الطاغوت،
ليس أولياءهم، لا، يقاتلون في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذا كان الشيطان
الحاكم القاضي، يعني
الطاغوت، طاغوت كما ورد في الروايات اللغة، الطاغوت كل لواء في روايات كل لواء ليس من الله، لواء يعني قوة قدرة. كذلك إذا راجعت إلى الطاغوت من يطغى، من يظلم، يستعلي على الناس، وإلا مجرد أن إنسان كان غير مسلم أنه ليس طاغوتا. أنه نعم إنسان منحرف. ثم يقول نعم زيل الآية يبين أن الطاغوت وشيطانه نعم وليس شيطان جني شيطان إنسي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان هؤلاء أولياء الشيطان لأنهم يتبعون الشيطان ولكن أن نقاتلهم ناس يقاتلهم فإنهم أولياء الشيطان فعلى ذلك لا يدل على قتال كل مسالم إذا ربنا لا يعتنق الإسلام الآية الثانية التي ذكر من هذه الآيات المباركات نعم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذه الآية المباركة وجه الاستدلال بها على وجوب قتال المشرك والكافر بما أنه مشرك وكافر أن الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فعلى ذلك يدل على أن هذه الآية تدل على أنه لا بد من قتالهم حتى لا يبقى أحد غير مسلم فيكون الدين كله لله لأن أديانهم أديان باطلة فالآية تحرضنا على قتالهم حتى يكون الدين كله لله فعلى ذلك هذه الآية تدل على قتال كل مشرك وكل كافر ولو كان مسالما لأن المشرك والكافر ليس دينه لله دينه خارج عن هذا الأمر هذا الآية غير ذلك الآية هذا في سورة النساء هذا في سورة الأنفال 36 إن ليس هذا الآية ملحقا ملهوغا أو مسبوغا بالآية السابعة هذه آية مستقلة على كل حال فليغافل هنا جاء وقاتلوهم في سورة الأنفال آية 36 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله تفيدنا هذه الآية المباركة باستمرار القتال إلى رفع الفتنة واستئصال الفتنة وكون الدين كله لله فعلى ذلك يدل على أنه لا بد من قتال الكفار ولو كانوا مسالمين والمشركين ولو كانوا مسالمين نحن هنا كذلك عندنا ملاحظة في إطلاق الآية المباركة عندما ننظر إلى هذه الآية المباركة كذلك لابد أن نرى الآيات ما سابقتها ولاحقتها هنا وقاتلوهم نرى ضميرهم يعود إلى المشرك والكافر أو يعود إلى المحارب لابد أن نراجع نرى أن الآية التي هم يعود إليها ما هي الآية الله تبارك وتعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليمز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعلوه في نار جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاهم نعم المولى ونعم النصير في الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هؤلاء الذين يسعون ليسوا مسالمين هناك جعلوا هناك رأسمال أو جهزوا أنفسهم للصد عن سبيل الله فسينفعونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فمن ذلك يغلبون يدل على أن هناك محاربة بين الباطل وبين الحق هؤلاء ينفقون أموالهم ويشترون السلاح ويحاربون ولكنهم يخسرون يغلبون نعم نعم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فعلى ذلك هذه الآية المباركة تدل على أن القضية التي جاءت الآية اللاهقة فيها وعاد ضميرهم إليهم هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وقاتلوا وجاهدوا المسلمين، ولكن الله أولا يقول هم يغلبون. هناك وعد من الله تبارك وتعالى بفشلهم وعدم توفيقهم، ثم يقول ينزل الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في نار جهنم أولئك هم الخاسرون. يعني هم مغلوبون في الدنيا لما خاسرون في الآخرة. ثم يقول لهؤلاء قل للذين كفروا إن ينتهوا، ينتهوا من أي شيء؟ ينتهوا من الحرب. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني كما قاتلنا الآخرين نقاتلهم حتى يخسرون. ثم يقول قل للذين نعم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فالآية التي يقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة هم يؤود بهؤلاء الذين جمعوا المال لغلب المسلمين ولمحاربة المسلمين، والله تبارك وتعالى قد بشر المسلمين بغلبتهم على هؤلاء. ثم يقول هؤلاء قاتلوهم، يعني قاتلوا هؤلاء الذين أنفقوا ليفسدوا في الأرض، أنفقوا لمقاتلة المسلمين. نعم نعم بدأوا الذين يصدوا عن سبيل الله، هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم يصدوا عن سبيل الله، وهؤلاء الذين يغلبون قاتلوهم إلى متى؟ حتى لا تكون فتنة. ما المراد بالفتنة؟ الفتنة عبارة عن ما يصير سببا لزعزعة الأوضاع وعدم الأمان. يعني قاتلوهم تهدئ الأمور حتى يذهب عدم الأمان ويكون الدين كله لله. يعني أن تستهيئوا تهيئوا الله تبارك وتعالى ولا تعفوا. يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا حرا يستطيع أن يقوم بواجبه بلا خوف. ما دام هؤلاء يهاجمون علينا إذا ما دفعناهم ينتشر عدم الأمان في البلاد. الآن مثلا هناك في العراق فتنة، لابد أن نقاتل هؤلاء حتى إما أن يخدعوا وإما أن يقتلوا حتى لا تكون فتنة. فعلى ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم بعد ذلك فإن انتهوا، معلوم أنهم كانوا مشغولين بالحال، كانوا يحاربون المسلمين. يقولون فإن انتهوا فإن الله بما تعملون يعملون بصير، وإن تولوا يعني إن لم يقبلوا ولم ينتهوا، فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاهم مولاكم نعم المولى ونعم النصير. هناك بشارة، إما هم ينتهون فأهلا بهم وسهلا، وإذا لم ينتهوا ونجوا لجاجا وقاتلوكم كنوا على ثقة أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالآية كذلك تتكلم عن المحاربين الذين أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وحاربوكم. الله يأمرنا أن نحاربهم حتى يخضعوا ويستسلموا لنا. فعلى ذلك هذه الآية المباركة كذلك لا تدل على أنه يجوز أو يجب قتال كل من لم يسلم. أنا بعدما هذه الآية فكرت فيه يعني قلت ما قلت نظرت إلى التفسير، قلت أنظر إلى التفسير نرى ما قاله المفسرون. فرأيت أن سيد طباطبائي رضوان الله عليه كذلك عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة استفاد ما استفدناه، حيث هو يقول لا أريد إطالة في الكلام وإذا إما أغرق سريعا وإما نكتفي بهذا المقدار. عن سورة الأنفال الآية التي بحثنا عنها سورة الأنفال، لا سورة الآن قلت اسم السورة. نعم نعم. هذا الآية سورة الأنفال آية 39. نعم، أنه رضوان الله عليه السريع نقول قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إلى آخر الآية، الانتهاء الإغلاء عن الشيء لعد النهي، والسلوف التقدم ما قد سلف يعني ما تقدم، والسنة هي الطريقة والسيرة سنة الأولين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ذلك، وفي معناه تطميع وتخويف، وحقيقته دعوة إلى ترك القتال والفتنة، ليغفر الله لهم بذلك ما تقدم من قتلهم وإيذائهم للمؤمنين، فإن لم ينتهوا أما نهوا عنه فقد مرت سنة الله في الأولين منهم بالإهلاك والإبادة والخسران. فهو يصرح أنه كان الموضوع موضوع القتال. قوله تعالى وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الآية وما بعدها يشتملان على تكليف المؤمنين بحذاء ما كلف به الكفار في الآية السابقة، والمعنى قل لهم إن ينتهوا عن المحادة لله ولرسوله، المحادة يعني حال، يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا إلى مثل ما عملوا فقد عملوا بما جرى على سابقتهم، قل لهم كذا. وأما أنت والمؤمنون فلا تهموا فيما يهمكم من إقامة الدين وتصفية جو صالح للمؤمنين، وقاتلوهم حتى تنتهي هذه الفتن التي تفاجئكم كل يوم، ولا تكون فتنة بعد، فإن انتهوا فإن الله يجازيهم بما يرى من أعمالهم، وإن تولوا عن الانتهاء عن الهرب فأديموا القتال، والله مولاكم فاعلموا ذلك، ولا تهنوا ولا تقهروا. والفتنة ما يمتحن به النفوس وتكون لا محال مما يشق عليها، يشق على النفوس، وغلب استعمالها في المقاتل أو مقاتل، وارتفاع الأمن واندراس الصالح. الفتنة عبارة عن هذا الأمر. وكان كفار قريش يقبلون على المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها إلى مدة في مكة، ويعذبونهم ويجبرونهم على ترك الإسلام برجوع للكفر، وكانت تسمى فتنة. وقد ظهر ما يفيده السياق من المعنى السابق أن قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة كناية عن تضعيفهم بالقتال حتى لا يغتروا بكفرهم ولا يلقوا فتنة يفتتن بها المؤمنون ويكون الدين كله لله لا يدعو إلى خلاف أحد. وإن قوله فإن انتهوا فإن الله بما يعمل بصير المراد به الانتهاء عن القتال، ولذلك أردفه بمثل قوله فإن الله بما يعمل بصير، أي عندئذ يحكم الله فيهم بما يناسب أعماله وهو بصير بها. وإن قوله إن تولوا إلى آخر، أي إن تولوا عن الانتهاء عن الانتهاء القتال، ولم يكفوا عن القتال ولم يتركوا الفتنة، فاعلموا أن الله مولاهم وناصرهم، وقاتلوهم مطمئنين بنصر الله نعم المولى ونعم النصير. وقد ظهر أن قوله ويكون الدين كله لله لا ينافي إقرار الكتاب على دينهم، يعني إذا كان المراد ويكون الدين كله لله يعني لم يكن كافرا، فآية التي تغرهم على دينهم بالجزية بالذمة ما معنى تنافي بين الآيتين؟ أولى أقول أن نقول قبل أن كان هذا أمر واجب ثم جاء آية الجزية. يقول ولا ينافي إقرار أهل الكتاب على دينهم إن دخلوا في الذمة وأعطوا الجزية، فلا نسبة الآية مع قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني ليس نسبة الناسخية والمنسوخية، بل كلا الآيتين تشير إلى معنى واحد، فيأمروننا أن نحارب المحارب منهم حتى يكتب الحرب ويكتب القتال ويكون هناك رفع الفتنة، يعني رفع عدم الأمان وزعزعة الأمور. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الشيخ الزمن في جامع كشف الغطاء الساعة 3 العصر إن شاء الله.